بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالتنفل قبل صلاة العيد وبعدهم وبعضهم. قال هناك نافلة لصلاة العيد نافلة. وماذا عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع إلى منزله بعد صلاة العيد صلى ركعتين. حديث أبي سعيد بن ماجه فيه ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. وعلى تحسينه فحمله بعض العلماء على أنها صلاة الضحى، لكن الحديث ضعيف لا يحتاج إلى هذا التأويل. ما يتعلق بالأذان في العيدين، طيب تقدم معنا على أنه ما ثبت شيء في ذلك، بل نفى الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن وقام. طيب وجاء عن نقل عن معاوية الأذان، طيب أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الثاني 169، أثر معاوية أخرجه ابن أبي شيبة الثاني 169، من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية به، من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية أنه أول من أذن في العيدين الثاني 169، الجزء الثاني 169. ما حال هذا الإسناد؟ عن أنس قتادة لا سيما عن سعيد بن المسيب لعلها ابن المديني وغيره خصوه لا سيما عن سعيد بن المسيب كما في التهذيب. قالوا يدلس عن سعيد بن المسيب تدليسا شديدا، لكن بقي أيضا طريق الزهري الذي ذكرها ابن رجب. الزهري لم يدرك معاوية لكنه يكون منقطعا، فبالطريقين يحسن الله أعلم. ولعل زياد إنما فعله في البصرة بسبب أن معاوية قد فعله، وإلا فلا يتجرع على مخالفة أمير المؤمنين. ويكون قول الحصين أول من أذن في عيد زياد يعني في البصرة، تبعه عماله أيضا كما قيل في الخطبة تقديم الخطبة، فكذلك هنا. طيب الآثار المذكورة أي الآثار التي ذكرها ابن رجب هي مذكورة أيضا في مصنف ابن أبي شيبة في المصدر المذكور الثاني 169 التي وردها، الآثار التي وردها ابن رجب عن الصحابة والتابعين راجعها في مصنف ابن أبي شيبة الثاني 169. وصلنا إلى حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. قال أخرجه أبو داود في إسناد عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو ضعيف. ولو شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد والبيهقي في إسناد ابن لهيعة الحديث حسن من طريقيه وانظر ليروى. نحن وردنا هاتين الطريقين لأن أحسن ما ورد في الباب، ولو طرق أخرى لا تصلح الشواهد. لا للحديث طرق أخرى لا تصلح للشواهد، فاقتصرنا على هاتين الطريقين. الحديث حسن بهاتين الطريقين. عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي رواه وشعيب وهو ضعيف ولكنه يصل في الشواهد، وحديث عائشة في إسناده بالغيرة. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: عدد التكبيرات في صلاة العيد. في المسألة أقوال، أقواها قولان. القول الأول: يكبر في الأولى سبعة وفي الركعة الثانية خمسة، وكلاهما قبل القراءة، يكون التكبير قبل أن يشرح القراءة. وهذا قول جمهور العلماء، وروي عن جمع من الصحابة والتابعين. ثم اختلف هؤلاء هل يحسب من السبع تكبيرة الإحرام أم لا؟ فمنهم من قال تحسب التحريم من السبع، يكبر سبعا فيها تكبيرة الإحرام، وهو قول مالك وأحمد، وصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف أبي شيبة، وهو ظاهر فعل أبي هريرة رضي الله عنه كما في الموطأ بإسناد صحيح. قلنا ظاهر فعل لأنه ذكر الراوي عنه أنه كبر في الأولى سبعا ولم يذكر تكبيرة الإحرام، فقوله كبر في الأولى سبعا يظهر أنه اقتصر عليها دون تكبيرة الإحرام، فتكون تكبيرة الإحرام من ضمن السبع. أثر أبي هريرة أيضا أخرجه عبد الرزاق في الموطأ وفي مصنف عبد الرزاق من طرق، الجزء الثالث 292. أثر أبي هريرة أيضا في مصنف عبد الرزاق الثالث 292. قال: ومنهم من قال لا تحسب التحريمة من السبع، وهو قول الشافعي، والأول قول من؟ مالك وأحمد، حسبوا تكبيرة الإحرام من ضمن السبع. ولليث والأوزاعي قولان كالمذهبين. قلت: حديث الباب يحتمل القولين. قوله في الباب، حديث الباب: التكبير في الفطر سبعا في الأولى. قلنا يحتمل الأمرين، يحتمل أنه قصد التكبيرات المستحبة دون تكبيرة الإحرام، أي استحب سبع في الأولى وخمس في الأخرى. وقلنا أنه يحتمل أيضا أنه ضمن، أنه قصد أيضا تكبير الإحرام من ضمنها، أنه قد يكون قصد عموم التكبير، التكبير في الأولى سبع في الأولى، أي التكبير على العموم، ما كان يشمل الواجب والمستحب، يشمل الواجب والمستحب. فقلنا الحديث يحتمل الأمرين، لكن بقيات على الصحابة يجعلنا نجنح إلى القول الأول. قال: قلت: حديث الباب يحتمل القولين، فالأخذ بما فعله ابن عباس رضي الله عنهما أقرب، والله أعلم. ابن عباس حسب تحريما من الصبر، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام واختاره العلامة ابن باز رحمة الله عليهما. القول الثاني: يكبر خمسا في الأولى ومنها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، يعني يبقى كم؟ ثلاث. بمعنى أنه يقرأ بعد أن يكبر أربع تكبيرات، يعني يبدأ تكبيرة الإحرام ثم ثلاثا سواها، ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة ثم يركع. بمعنى أنه يقرأ بعد أن يكبر أربع تكبيرات، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا بتكبيرة الركوع. في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة، يبدأ يقرأ قرآنا فاتحة وسورة، ثم يكبر بعد ذلك أربع تكبيرات، ثلاثا ثم الرابعة تكبيرة الركوع. قال: هذا القول صح عن ابن مسعود، وثبت عن ابن عباس في رواية عنه، وصح عن ابن مسعود أنه أتى بذلك بحضور حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهم كما في الأوسط، وهو قول النخعي والثوري وأهل الكوفة، توارد عليه عدد من الصحابة. على كل القول الأول أرجح لظاهر حديث الباب، ولولا حديث الباب لقلنا اختلاف فتاوى الصحابة هذا، وهذا يدل على أن الأمر واسع بهذه الكيفية وبهذه، لكن قد ما لاحظت أن حديث الباب فالاختصار عليه الاختصار عليه سبب في الأولى وخمس في الأخرى وكلاهما قبل القراءة كلاهما قبل القراءة فإذا نسي أن يكبر قبل القراءة هل يكبرها بعد القراءة؟ نعم ما يكبر صحيح أن هذا موضوعها قبل القراءة ولا يكبر بعد القراءة ما يفعله بعض الأئمة إذا نسي قبل القراءة كبر بعد القراءة خطأ والعلم أخذوا بمذهب الحنفية في هذه في سورة النسي سورة النسيان أخذوا مذهب الحنفية في تأخير التكبير في الركعة الثانية عندكم يعملون بها أثناء صليت العيد هناك يعرف الإحكام يعني ما يعملون بمذهب الحنفية في هذه الصورة لعلهم يجهلون هذه الكيفية الله المستعان لأن في جهات شرق آسيا ينتشر المذهب الحنفي وفي جهة الغرب المغرب العربي ما ينتشر مذهب المالك طيب في جهة الشام من عندنا من أصحاب الشام أما عندنا في اليمن فالشافعي مذهب الشافعي في الحرمين الحنبلي وما الشام ما عندي علم الشافعي طيب قديما كان مذهب الأوزاعي انتشر قديما هذا الشام لكن في هذه الآونة أي المذاهب الأربعة منتشرة أكثر أحتاج إلى شام إلى أخ شامي يبين ما عندنا أحد يقول أحد الأخوة أن هناك أحد الأخوة أخبر بأنه يختلف من مكان إلى مكان آخر طيب نواصل إذا خرجنا من المسألة على أن الصحيح أنه يكبر في الأولى سبعا في الثانية خمسا هل يحتسب تكبيرة الإحرام نفسه؟ الأمر واسع لكن الأقرب إلى العمل أنه يحتسبها كما فعل ابن عباس ولكن لو لم يحتسبها فليس ببعيد هذا القول تكبيرة الانتقال ليست في حالة القيام خمس في الأخرى أي في حال قيامه قبل القراءة تكبيرة الانتقال يكبرها أثناء الانتقال فما فيها إشكال تلك ليست داخلة بالخمس بلا إشكال تكبيرة الرفع هو يكبرها قبل قيامه فهي ليست داخلة بالخمس بلا إشكال إنما استشكلوا تكبيرة الإحرام قال المسألة الثانية طيب أضيفوا على المراجع المذكورة مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث 291 وما بعدها قبل المسألة الثانية أضيف مصنف عبد الرزاق الثالث 291 مصنف عبد الرزاق الثالث 291 قال المسألة الثانية هل يرفع يديه مع التكبيرات أم لا فمن يجي المسألة لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة وعلى هذا فلا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام بعموم الأدلة الأخرى قال ذهب أحمد والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة إلى أنه يرفع يديه لأنها تشبه تكبيرة الإحرام لكونها كلها في حالة القيام العجب من أبي حنيفة ترك أدلة كثيرة في الرفع في المواضع الأربعة في الصلاة وفي هذا الموضع يقول بالرب في جميع التكبيرات في العيد أنه ليس عليه دليل وتلك أدلتها كثيرة متواترة وجاء عن عمر كما عند البيهقي أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد وفي إسناده انقطاع وفيه أيضا ابن لهيعة وهو ضعيف ومدلس واحتج هؤلاء أيضا بآثار ابن عمر لو كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة فقاسوا عليها صلاة العيد احتج أيضا هؤلاء بآثار ابن عمر أنه ثبت عنه بإسناد صحيح سيأتي معنا في كتاب الجنائز أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة قالوا يقاس عليه تكبيرات العيد للشبه بينها، وهذا فيه نظر لأن العبادات لا يقاس بعضها على بعض لأنها تعبدية محضة، لأنها تعبدية محضة. فصلاة الظهر أربعا، المغرب ثلاثا، أيمكن أن نقيس صلاة على الصلاة نقول هذه تلحق بهذه، إلا فيما كان معروف العلة، معروفا علة فالحق. قال وذهب مالك والثوري إلى أنه لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع فيما سوى ذلك. وهذا القول أقرب واختيار شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، هذا هو الصحيح. المسألة الثالثة، هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر أم يوالي بينها؟ من يجيب ماذا يقول بين كل تكبيرتين؟ عندنا محمد بعد ما يكبر ماذا يقول؟ الله أكبر كبيرة، الحمد لله، ماشي. فما هو التكبير؟ ما هو الذكر بين التكبيرتين؟ يعني واضح ما يقول شيئا، يسكت سكوتا خفيفا ثم يكبر. فالفصل بالذكر يحتاج إلى دليل. قال ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يفصل بينهما بذكرهم، ثم اختلفوا ما يقال. فمنهم من قال يقول الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومنهم من قال يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومنهم من قال غير ذلك. وذهب مالك والأوزاعي وأبو حنيفة إلى الموالاة بينها، فإذا كبر وقف يسيرا بغير ذكر يأخذ نفسا ثم يكبر وهكذا. وهذا القول والصواب لعدم ورود ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله ورجحه شيخنا رحمه الله تعالى. قال المسألة الرابعة، حكم التكبيرات، ما هو حكمها؟ سنة، إذا نسيها يسجد السهو قبل السلام وبعد السلام، ذكاء لا يسجد على الصحيح. الشيخ مقبل، إذا أطلقنا شيخنا أطلق الشيخ مقبل رحمه. قال المقدام رحمه الله، التكبيرات والذكر بينهما سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، ولا أعلم فيه خلافا، انتهى. قلت أن الذكر بينهما فليس مشروعا كما تقدم. المسألة الخامسة، من نسي التكبير وشرع في القراءة. منهم من قال يعود للتكبير ثم يقرأ، وهو قول مالك وأبي ثور وقول للشافعي ووجه للحنابلة. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يعود، وهو قول للشافعي ووجه للحنابلة. قلت والقول الثاني أرجح، لأنها سنة فات محلها، فات محلها والله أعلم. نعم، من رجع وكان قريبا مثلا شرع في قراءة الفاتحة ثم رجع الأمر هين، أما يرجع مثلا قد أكمل الفاتحة أو شرع في القراءة هذا بعيد، لكن كونه شرع ثم تذكر فقال ثم عاد الفاتحة هذا عاد قريبا في هذا الموضع. قال المسألة الثالثة، من شك في عدد التكبيرات. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين. ما المقصود بالبناء على اليقين؟ عندك أنت صاحب الخيانة لا يلتفت خلفه، على الأقل هو اليقين، يعني شك لي أربعة عن خمس، فاليقين هي أربعة والخامسة مشكوك فيها، فيجعلها على اليقين وهي الأقل. فإذا شك لي أربعة وخمس جعلها أربعا وبنى على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، فإن كبر ثم شك هل نوى الإحرام أم لا، ماذا يصنع؟ يعيد التكبير بنية الإحرام. لابد أنه يدخل الصلاة بنية الإحرام. فإذا شك فيها هل نوى بها الإحرام أو نوى تكبيرة من تكبيرات العيد، فيعيد الإحرام مرة أخرى، يبتدأ الصلاة ويأمر من خلفه بالإعادة، لأنهم قد كبروا أيضا. قال ابتدأ صلاته هو ومن خلفه، لأن الأصل عدم النية إلا أن يكون وسواسا فلا يلتفت إليه. المسألة السابعة، متى يقال دعاء الاستفتاح؟ من يجيب قبل القراءة فيها؟ متى يقال دعاء الاستفتاح؟ لكن بعد التكبيرة الأولى وبعد السبع، بعد السبع كامل، لكنه بعد الأولى أقرب، لأن هي تكبيرة الإحرام، هي تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الأولى هي شروع في الصلاة، فقبل التكبيرة هذا أقرب. قال ذهب بعض أهل العلم لأنه يقال عقب تكبيرة الإحرام، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد، وذهب بعضهم إلى أنه يستفتح عقب التكبيرات كلها، وهذا قول الأوزاعي ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. قال أبو عبد الله الصواب القول الأول، لأن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، وبهذا قال ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة اختار الرواية التي في الأولى. قال الحافظ رحمه الله عن أبي واقل الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. قال الحكم المستفاد من الحديث، يستحب أن يقرأ في ركعتي العيد بهاتين السورتين المذكورتين في الحديث، وقد اختار القراءة بهما بهاتين السورتين الشافعي رحمه الله، واختار أحمد القراءة بسبح اسم ربك الأعلى، وهذا أتاك حديث الغاشية، لأن ذلك ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير، وكما في مسلم أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. قلت وبأيهما قرأ فقد أصاب السنة، والله أعلم. وإذا رأى الناس لا يتحملون قاف واقتربت قراءتها قصيرتين. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. قال أخرج البخاري وقد اختلف في صحابية، فقيل عن جابر وقيل عن أبي هريرة، ورجح البخاري أنه عن جابر. ماذا؟ البخاري لا ترجيح أن صحابيه جابر، ورجح أبو مسعود الدمشقي أنه عن أبي هريرة، وهو ترجيح البيهقي أيضا والتركماني وابن رجب، وذكر أن أحمد أشار إلى ذلك، ورجح ذلك أيضا العلامة البلبائي رحمه الله في الإرواء، وهو الذي يظهر من الطرق أن من رواه وجعله عن أبي هريرة أقوى، فالظاهر نوعا أن صوابه عن أبي هريرة. على كل علة غير قادحة، سواء كان الصحابي جابرا أو أبا هريرة، فلا يضر الحديث، هذه تسمى علة غير قادحة، لأن مدارها على اختلاف الصحابي. قال ولي أبي داود عن ابن عمر نحوه، قال حديث ابن عمر الراجح وقفه على ابن عمر، أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به، وإسناده ضعيف من أجل العمري، وقد قال أحمد لم أسمع هذا قط، وقال أيضا العمري يرفعه ومالك وابن عيينة لا يرفعانه. نعم، وهو العمري بنفسه في ضعف، والثقات الحفاظ يرونه موقوفا. قال يعني يقفانه على ابن عمر من فعله. وقال ابن رجب وقد رواه وكيع عن العمري موقوفا، يعني حتى العمري له بعض الروايات في الوقف، فالراجح في الحديث الوقف على ابن عمر رضي الله عنهما. اذا عندنا المرفوع فقط حديث جابر وابي هريره، حديث جابر هو من طريق فليش بن سليمان، ومدار الخلاف عليه قد يكون الخلاف الموجود بسبب ضعف أو قلة حفظ فليس بن سليمان لكن الحفاظ لم يعد الحديث بسبب كليه واعتمد البخاري فلا بأس مع الأثر الموقوف، فيدل على أن المسألة معروفة عنده. ريح بن سليمان عنده في عنده سوء حفظ، ولكن البخاري اعتمده في بعض الأحاديث وكأنه انتقال. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: قد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد، ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره. انتهى المراد. ثم ما هو الحكمة في ذلك سيأتي في كلام ابن القيم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: قيل ليسلم على أهل الطريقين، يعني في بيان الحكمة في ذلك، وقيل لينال بركته الطريقان، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وأهله وقيام شعائره، يعني يغتر المنافقون من رؤية عزة الإسلام ورؤية أهل الإسلام، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلي إحدى خطوتين ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم. دي من الحكم، صواب الحكم، صوبها من الحكم، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. جاء الوسط ونزيد هذا الحديث، نزيد حديث إن شاء الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود النسائي بإسناد صحيح. قال: إسناده صحيح كما قال الحافظ رحمه الله. قال: الحكم المستفاد من الحديث. قال المغربي رحمه الله في البدر التمام: في الحديث دلالة على أن السرور وإظهار النشاط والحبور في العيدين مندوب، أن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده، إذ في إبدال عيدين الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين مثل ما تفعل الجاهلية في أعيادها، وإنما خالفهم في تعيين الوقت. قال الصنعاني رحمه الله في السور: ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغلا عن طاعة. هذا القيد لا بد منه، أن لهم أعمال محرمة. قلت: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل بيتها والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع، وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، وقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وفي رواية: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال حافظ رجب رحمه الله: وقوله هذا عيدنا يريد أن يظهر السرور في العيد من شعار الدين، وحكم يسير من الغناء خلاف الكثير. ونعم، مسألة الضرب الدفسي أظن أنه هذا في حق النساء، أما الرجال فليس في الأدلة ما يدل على أن الرجال يضربون. وفي هذه الأيام يلفق أيضا على الصبيان لشراء الألعاب وغيرها، هذا من سماحة الشرع، والحذر مما يحصل به أذية الآخرين كما يحصل في هذه القوارح التي يلعب بها الصبيان، فإنها تؤذي الآخرين وبعضها يشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يشغل الناس عن الصلاة، يشغلهم عن العبادة، كذلك يزعجون النيام والأطفال والصبيان والنساء، وكذلك بعضها فيها أضرار أشد من الخف بما يسمونه الصواريخ، ربما أشد من الخف المحرم، فلا يجوز للشخص أن يتساهل في هذا. القوارح هذه قد يتسامح في الشيء اليسير منها في مكان بعيد عن أذية الناس وعن تنسيسا على الأطفال، تعلم يهود أن ديننا فسحة وإني بعث بحنيفية سمحة، يعني ما لا يحصل فيه ضرر بعيد عن الناس والأذية لا بأس لو نفس عليهم قليلا بدون أيضا إسراف في الأموال شيء يسير. سبحان الله وبحمده.